بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة عن نعمة الاتحاد. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 60055 1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. الكلمة فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع نعمة من نعم الله من الله عليها أو من الله بها على هذه البلاد وأهلها الطيبين. فإن الله تعالى إذا من على قوم بوحدة الصف واتفاق الكلمة ووحدة الفكر، فإن الاتحاد لهم قوة. فمن من الله عليه بمثل هذا النعم فقد أراد بهم خيرا، ومن عليهم بنعمة تستوجب شكرا. إن وحدة الصف والاتحاد، وحدة الكلمة، سبيل النصر والعز والراحة والطمأنينة. ومن تصفح صفحات التاريخ علم ذلك جليا وتيقن مليا ولمسه لمس اليد. والوحدة مرغوبة مطلوبة لما فيها من خير وبركة وشوكة وقوة. والإسلام حث على الوحدة ورغب فيها ورهب وحذر من التفرقة. فمن تأمل نصوص الكتاب والسنة رام أن يقف على كثير من ذلك، إما تصريحا وإما تلويحا. فالله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأرشد الله بهذه الآية بالاجتماع والتمسك بدينه وكتابه، لأن التمسك بدينه وكتابه أقوى سبب يجمع المسلمين في مكان واحد على دين واحد وكتاب واحد وعقيدة واحدة. فحث على التمسك بهذه الوحدة، وحدة الصف والكلمة التي يجمعها عليهم الإسلام والقرآن، وعدم التفرق، والتمسك بحبله الذي أوصله إليهم وجعله سببا بينهم وبينه، وهو دينه وكتابه. والله عز وجل حث على الوحدة وحذر من التفريق والتفرق. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وبين أيضا أن وحدة الكلمة والصف والعقيدة والدين سبب للقوة وسبب لبقاء الشوكة. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والله عز وجل يصدق وعده ولا يخلفه إذا صدق القوم وعدهم. فمتى ما تمسكوا بدينه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بوحدة صفهم فالله عز وجل لا يخيب ظنهم، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فهذا خطاب كان للصحابة رضي الله عنهم أن لا يخالفوا رسوله وأن لا يختلفوا فيما بينهم وأن يكونوا على قلب رجل واحد وأن لا يختلفوا لكي لا يكونوا عونا لأعدائهم عليهم. فانتصروا في بادئ الأمر، لكن لما اختلفوا وضعفوا انعكس عليهم الأمر، فحينئذ يتضح أن الوحدة نعمة والاتحاد نعمة ووحدة الصف نعمة، نحرص عليها بقدر الإمكان، وهي نعمة تستوجب الشكر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ففي هذا الحديث وفي هذه الكلمات حث على التمسك بوحدة الصف بين المسلمين في مكان أو في أماكن، وأن يهجروا أسباب الاختلاف بينهم كالتباغض والتحاسد والتدابر. وقال: كونوا عباد الله إخوانا، يجمعكم الإسلام، يجمعكم التوحيد، يجمعكم العقيدة الواحدة، ودينكم يجمعكم، لغتكم في مكان واحد، فلا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه النعمة، نعمة الاتحاد التي من الله عليها على أهل هذه البلاد، كانت بجهود رجال أخلصوا لله ثم لوطنهم ولناسهم وشعبهم، فأكرمهم الله عز وجل بهذه النعمة التي يتمناها الكثير. ونجاحها ليس بالأمر الهين، فالتحديات كبيرة وكثيرة، ولكن الحمد لله أن الله عز وجل أزال الصعاب والعوائق من الطريق، وفق أولئك الرجال، ولا تزال هذه النعمة ولله الحمد. فهذه النعمة، نعمة الاتحاد، بقاؤها واستمرارها له أسباب. من الأسباب التمسك بشرع الله ودينه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس الذين يجمعهم دين واحد وعقيدة واحدة يصعب التفريق بينهم. والأمر الثاني من أسباب الاتحاد وبقاء نعمه كثرة الطاعات والأعمال الصالحة، فكلما كثرت الطاعات والأعمال الصالحة هذا يعني شكر لله، لأن الشكر يكون بالقول والعمل، الشكر بالقول باللسان وبالدعاء، والشكر بالعمل بالأعمال الصالحة والطاعات وهجر المعصية وهجر المعصية. وإذا كان شكر على نعمة استمرت النعمة بل تزداد، لئن شكرتم لأزيدنكم، الله يزيد على الشكر على شكر النعمة. فهذه النعمة نحن فيها تحتاج شكر، وشكرها بكثرة الطاعات والأعمال الصالحة. ثالثا أيضا البعد عما يسبب الاختلاف واختلال الأمن والأمان، والحرص على نعمة الأمن وتقدير هذه النعمة والحفاظ عليها. وكم من فاقد لها يتمناها، وهي نعمة الأمن ركيزة أساسية للتطور والتقدم وللقوة ولقوة البلد والاقتصاد. فالإنسان العاقل يحرص كل الحرص أن يحفظ هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان التي يعيش فيها الناس، ليستطيع الناس أن يعبدوا الله بأمان، يعبدوا الله في أمن، ويأمن المسلمون والناس على أنفسهم وأرواحهم وأعراضهم وأهليهم وذريتهم في مكان واحد. فهي نعمة نسأل الله أن يديمها. أيضا الرابع كثرة أعمال الخير والبر ما أمكن، فهذه أعمال البر تنعكس على البلاد بدفع البلاء، وأيضا شماتة الأعداء. فكلما كثرت أعمال الخير والبر ما أمكن ازداد حفظ الله للبلاد وأهلها، مثل بناء المساجد، دور تحفيظ القرآن، كفالة الأيتام، الصدقات، علاج المرضى، وإلى غير ذلك من أعمال الخير. وهذا ولله الحمد كثر في هذه البلاد، ويزداد الإنسان سعادة عندما يذهب لأي مكان يرى مسجدا بني من أهل الخير في هذه البلاد، أو دارا للأيتام، أو يرى دارا لتحفيظ القرآن. فهذا مما يسعد القلب ويشعر الإنسان بالأمان أن الخير موجود ووصل لإخواننا المسلمين. فهذا يعني زيادة النعم إن شاء الله على أهل البلد وزيادة الخير. فأكثروا من أعمال الخير والبر والأعمال الصالحة، فإنها تقي مصارع السوء وتجلب الأمان والنعم وزيادة الخير ولله الحمد. وأيضا في الأخير نشكر الله عز وجل سبحانه الذي تفضل علينا بهذه النعمة، ونسأله سبحانه العظيم الكريم الحليم أن تستمر وتدوم. ثم الشكر لولاة أمر حكماء عقلاء من الله عليهم بوحدة الصف والحكمة وحسن التدبير والصبر وطولة البال، وحمل هم الناس والشعب، حمل هم من الحاكم نعمة ولله الحمد وفضل، نسأل الله أن يديمها. فمن رحل من ولاة الأمر وأسس، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يجزيه خير الجزاء. ومن تبقى منهم نسأل الله له التوفيق وطول عمر في طاعة، ونسأل الله له السداد وأن يواصل الخير في مسيرة الخير. اللهم آمين، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هذه المكالمة. نعم. وعد تفضل. نعم تفضل بعده.
عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعده تفضل.
شيخنا الجليل الدكتور عبد الله الحمادي وخونا سيف الجبلي والمستمعين. جزا الله خير شيخ عبد الله على المقدمة الجميلة والرائعة صراحة. بفضل الله سبحانه وتعالى أنعم علينا قيادة حكيمة رشيدة لهذه الدولة الكبيرة العظيمة. سؤال الأول، كيف نعزز ونغرس قيمة الحب والولاء وحب الأوطان من خلال الدين وخاصة الأطفال الصغار؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، جاء لفظ تعاون في القرآن الكريم على مرادف يعني الاتحاد، أن الناس تتعاون فيما بينهم، كيف من خلال يعني الدين والوطن نعزز هذه القيمة فيما بيننا من نواحي الجوانب الإنسانية، سواء على المستوى الأفراد أو على مستوى الدول؟ وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير بعيدة تسمع إن شاء الله رد. إياك الله. نجيب الشيخ سؤال بعيد يقول كيف نعزز ونغرس قيمة الحب والولاء يعني في قلوب الأطفال وأيضا يعني الكبار، لكن يقول خاصة تنشئة الصغار الأطفال على حب الوطن والولاء للقيادة.
نعم، هذا سؤال طيب، جزاه الله خير بعيدة على المشاركة. أولا التربية الصالحة، تربية النشأ، تربية شرعية دينية صالحة، لأن التربية على القيم الشرعية والمبادئ الشرعية والأخلاق الجميلة تنتج رجالا أقوياء يعتمد عليهم. فالتربية الجادة التي فيها رجولة وقوة وقوة قلب تنتج بعد ذلك أناس على قوة وحكمة، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يغرس في النشأ محبة الله، محبة شرعه وكتابه، ومحبة دينه. وطبيعة الحال إذا ربيت النشأ على الأخلاق وعلى التربية الصالحة بعد ذلك يمكن الاعتماد عليهم. والجيل الذي الحمد لله أنشأ هذا الاتحاد العظيم، هذه البلد المباركة، كان جيلا صالحا قويا، تربى على الخير وتربى على المبادئ والقيم والأخلاق، ولذلك ولله الحمد وفقوا، والبركة أيضا لله الحمد فمن هو موجود مستمر، كذلك ولله الحمد فيهم الخير الكثير إن شاء الله. الأمر الثاني أيضا، لا بد من العلم الشرعي الصحيح، لأن بالعلم الصحيح تتبين الأخطاء الأخرى بالخطاب النافع، سواء كان في دروس المساجد أو في خطب الجمعة أو في كتب المدارس، وهذه تنشئ لنا أيضا جيلا واعيا يدرك الأخطاء من حوله من خلال معرفة الحق والصواب، لإبعادهم عن الأفكار الهدامة والمناهج الفاسدة التي تزعزع الاستقرار والأمن والأمان. وطبيعة الإنسان في فطرته حبه لوطنه وأرضه، وهذا شيء يغرس ومغروس في الفطرة، ومع القيم ومع الأخلاق ومع الدين ومع التربية ومع بيان المنهج الصحيح في الطاعة، سواء كان لولاة الأمر وفي الطاعة لله ورسوله، كل ذلك إن شاء الله ينشئ جيلا صادقا مخلصا قويا يمكن الاعتماد عليه. الله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ورد يعني في القرآن الاتحاد مصحوبا دائما بالتعاون. نعم نعم. معنا أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد.
جزاك الله خير.
وياك الله يبارك فيك محمد يفضلك.
مساء على الشيخ عبد الله.
يحييك جزاك الله خير.
السلام عليكم شيخ. الله يحفظك.
السلام ورحمة الله.
شيخ سؤالي الله يحفظك. السؤال الأول ما هي صيغة الذكر بين السجدتين بين السجدة والسجدة؟ يعني الذكر هل هي قولا واحدا ورد أم عدة صيغ وأفضلها يعني؟ السؤال الثاني فضلة الشيخ الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم قال فاقرأوا ما تيسر منه وفي آيات أخرى إن الذين يتلون فأيهما أفضل تلاوة أنك تتلو أم تقرأ ولا يعني الاثنين نفس الأجر هل في تفاوت في الأجر وفي المسجد قبل الإقامة مثلا أثناء الصلوات الأفضل القراءة بصوت خفي أم أن الواحد يرتل ولو بصوت يعني يمكن ينسمع شوية لو توضح
هاي إن شاء الله
الشيخ. جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد تسمع إن شاء الله رد حياك الله. نعود فالشيخ سؤال بعد يقول ورد في القرآن يعني التعاون دائما مرتبط أو الاتحاد مرتبط بالتعاون فيقول كيف نعزز هذه القيمة قيمة التعاون والاتحاد بين يعني المجتمع أفراد و يعني مجتمعات.
نعم يعني ما ذكر إن شاء الله في المقدمة وما ذكر كذلك في يعني السؤال الأول تقريبا فيه إجابة لسؤال الأخ بعيد الله يحفظه وصدق مما ذكرت أنا قبل قليل في المقدمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقول الله عز وجل كذلك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا شك أن التعاون على البر والتقوى له معاني كثيرة منها التعاون على فعل الخير وفعل الطاعة وكل أنواع البر ولا شك أن التعاون على محافظة نعمة الأمن والأمان تعاون على البر التعاون على وحدة الصف تعاون على البر طاعة الله عز وجل ثم طاعة من والله علينا طاعته في طاعة الله التعاون على البر فكل ذلك من التعاون على البر وهذا يتم تعزيزه بغرس القرآن في قلوب الأجيال أن يتعلموا كتاب الله أن لا يهجروا كتاب الله وأن تيسر لهم كل السبل والطرق لدراسة القرآن الكريم ففي دراسته الأمن والأمان مع فهمه الصحيح ومع وجود أهل العلم الذين هم على منهج سليم ففي مثل هذه الحالة إن شاء الله يتم غرس الحق والصواب فتربية الجيل أن تتولاهم أنت بمراكز التحفيظ وبالعلوم الشرعية الصحيحة هو الصواب ولا تتركهم لغيرك لا تتركهم للأهواء فإن العالم اليوم عالم مفتوح بل كل طفل في جيبه هاتف فيه العالم وفتح وسائل التواصل التي يعني يسهل فيها نقل المعلومة ويسهل فيها نقل الشيء فحينئذ إذا كان هناك تربية صحيحة الجيل تتولاهم أنت فحينئذ أنت الذي تربيهم التربية الصحيحة وفي القرآن هداية في القرآن خير وكذلك السنة فهذا يعطيك الأمان يعطيك الخير أنك تربي نشئك تربية صحيحة ولا تتركهم للغير والأهواء والأفكار تتلاعب بهم خاصة في عالم منفتح ووجود أفكار خاطئة وهدامة وتصل المعلومة بكل سهولة هو تربية الفكر. الفكر الصحيح هي الأمان، تربية الفكر الصحيح هي الأمان التي إن شاء الله نضمن فيها غرس الصح والحق والصواب وما فيه خير للبلد وأمنها وأمانها إن شاء الله يكون كذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال أبو محمد يقول: ما الذكر الوارد بين السجدتين، وهل هذا ذكر بصيغة جاء بصيغة واحدة أم جاء بأكثر من صيغة؟
نعم، بأكثر من صيغة. من هذه الأذكار يعني الأفضل المسلم يلتزم بما ورد في السنة، لأن في هدي وصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمان والخير. فبعض الناس مثلا يقول ربي اغفر لي ولوالدي، هذا لا أصل له، ولا يعني أن الصلاة باطلة، لكن هنا الصلاة أذكارها توقيفية، بمعنى أنه ما ثبت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة توقيفي، نتبعه لا نزيد عليه ولا ننقص منه، نتبعه أفضل. يعني مثل أيضا في التشهد بعض الناس يزيد: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كلمة سيد لم ترد في دعاء التشهد، ولا أحد يشك أن محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، لكن هنا لم ترد، هذه هي النقطة. فذكر ما بين السجدتين إما أن يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، كذا يكررها ثلاثا أربعا خمسا، أو أن يأتي أيضا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. هذا من الأذكار الواردة: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. لو المسلم يعني اقتصر على هذا في معاني كثيرة، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إما أن يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، يكرر هذا، أو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. وطبعا فيها بعض الألفاظ بعض الزيادات: اللهم اغفر لي، ما معناه؟ يعني اغفر لي ذنوبي، هذا ذكر عظيم، وتقصيري، ارحمني يعني ارحمني برحمة من عندك، فأنت الذي ترحم عبادك، ارحمني بقبول العبادة مني، بقبول الصلاة مني، بقبول الطاعة، واهدني يعني اهدني للأعمال الصالحة الصراط المستقيم، واجبرني. الجبر يكون من الكسر، معنى سددني وتغنني وتعينني، وعافني يعني عافني من البلاء في الدين وفي البدن، وعافني في الدنيا والآخرة في الدارين. عافني يعني أيضا سواء كان من الأمراض الباطنة والظاهرة أو من الانحراف في الأخلاق أو العياذ بالله من المعاصي. عافني يعني في ديني ودنياي. وارزقني يعني ارزقني من فضلك، من عطائك، من نعمك. وارفعني يعني ارفع مكانتي وقدري في الدارين، سواء كان بالعلم أو العمل الصالح أو النافع. فهذا هنا لك هذا الذكر الطويل الذي ذكرته، ولك الذكر الثاني: ربي اغفر لي ربي اغفر لي، تكرره، وكل ذلك خير. وهذه التنوع ليس تنوع تضاد، تنوع إنما يقال في مرة المصلي يقول هذا ومرة هذا، ليتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويطبق سنته، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ سؤال محمد يقول: ورد في القرآن فاقرأوا ما تيسر منه، ويقول أيضا ورد إن الذين يتلون كتاب الله. فيقول هل هناك فرق بين القراءة والتلاوة، وما الأفضل وأكثر أجرا، خاصة يقول في الأوقات والأماكن الفاضلة؟
نعم، لا تعارض لله الحمد بين الآيتين، فالمطلوب القراءة والمطلوب التلاوة. القراءة غالبا يراد بها في الصلاة، فاقرأوا ما تيسر منه، يعني في صلاتكم، ففي الصلاة بعد الفاتحة المصلي يقرأ ما تيسر له من القرآن الكريم، فقرأوا ما تيسر منه. لذلك قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالآية وردت في معرض الصلاة وقيام الليل، فيقرأ فيه المسلم ما تيسر، ويطيل القراءة في قيام الليل ما تيسر له، ما تيسر من القرآن. والتلاوة القراءة بتدبر مع مراعاة الأحكام ومع مراعاة الفهم والتدبر، بحيث يقرأ يطبق ما يعلم من الأحكام فيتلوه بتأنٍ وتدبر وفهم ومتأمل يؤثر في نفسه، لا يقصد فقط الختمة بأن يعبر على الآيات وينتهي يختم، إنما هنا التلاوة بتلاوته، أي بحسن قراءته بأحكامه، وهذا يكون في الصلاة وخارج الصلاة، في الصلاة وخارج الصلاة، بتلاوته بالأحكام اللي فيها التجويد ومن أحكامه وحسن القراءة دون لحن، فيتلوه حتى يكون مع السفرة الكرام البررة الملائكة، وهذه مرتبة عالية لا يصلها أي أحد، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو مع السفرة الكرام البررة الملائكة، وهذا يحتاج إلى جهد حتى تصل إلى هذه المرتبة من التلاوة، أن تكون مع السفرة الكرام البررة في هذه الدرجة العالية، معناه يحتاج إلى تعلم التلاوة الصحيحة بأحكامها وتجويدها ودون لحن، سواء اللحن الجلي أو الخفي، بحيث تتلوه تلاوة صحيحة، فهذا حينئذ ترتقي درجة عالية مع الملائكة، وهذا كما أخبرتكم يحتاج إلى جهد أولا في التعلم على شيخ بالتلاوة الصحيحة السليمة والنطق السليم، ثم التلاوة بتدبر وخشوع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول إذا كان الشخص مسافر من دبي إلى رأس الخيمة ودخل عليه وقت الصلاة وهو في دبي، هل يجوز له أن يؤخر الصلاة بنية جمعها مع صلاة العشاء؟
حقيقة الإشكال الذي يرد قبل الإجابة، هل الآن الذهاب من دبي إلى رأس الخيمة يعد سفرا؟ حسب العرف سابقا كان ممكن يعد سفرا، ويعده الناس سفرا بما في بعد المسافة والاستعداد وعدم اتصال البنيان، فممكن، لكن اليوم في اعتباره سفرا والله أعلم فيه نظر، لأولا شبه اتصال البنيان ببعضه بعضا، وأيضا لأنه في الغالب لا يعد سفرا في عرف الناس اليوم، خاصة من ذهب ويعود، فيظهر والله أعلم، والله أعلم الأحوط هنا أنه ليس فيه قصر جمع، إلا جمع الحرج لمن عنده حاجة وضرورة لم يستطع أن يصلي الصلاة في وقتها، فأمر آخر في السفر وغير السفر لا علاقة له، لكن هل هو كذلك؟ أما من اجتهد في اجتهاده وكان من أهل الاجتهاد والعلم فيرى أنها لا يزال هذا سفرا، فمن حقه ذلك، حينئذ نعم، يأتي هذا السؤال إذا الشخص يسافر من دبي إلى رأس الخيمة دخل عليه وقت الصلاة في دبي، هل يجوز أن يؤخر الصلاة إذا شد في السير ورحل وهو بداية الأذان لم تقم بعد؟ له أن يستمر في السفر ويعني ثم يجمع جمع تأخير. إلا الجمعة لها استثناء آخر، قالوا إذا سمع النداء الثاني يحضر الصلاة، وفيها تفصيل يعني. لكن الآن لو عدوه من يعده سفرا وهو منطلق سمع الأذان له أن يستمر في سيره ويؤخر، لأن الصلاة واجب موسع، الصلاة في وقتها واجب موسع. أما من لا يعده سفرا، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس بسفر حاليا، فحينئذ أينما وقف وقت الإقامة يقف، مثلا انطلق من دبي أدركت الإقامة في الشارقة وقف ليصلي، أو أدركت في دبي لم يخرج بعد حان وقت الإقامة يقف ليصلي، إلا إذا وقع له حرج، مثلا دخل في زحام ولم يستطع أن يخرج للصلاة، هذا يؤخر الصلاة جمع تأخير للحرج، معناه ولجمع الحرج ما في قصر، هذا الفرق. سيصلي الظهر 4 والعصر 4 ولو في وقت العصر. أما إذا كان سفرا ويعده سفرا أو أخذ فتوى أنه ذلك من السفر، فمعناه يجوز له التأخير وسيصلي الظهر 2 والعصر 2 في وقت العصر، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز للنساء زيارة القبور؟ ويقول هناك حديث لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تبكي في المقابر، ابنها توفى، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. أيضا يقول حديث آخر لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام
اللهم صل وسلم
ليلا للبقيع يدعو لهم، تابعته عائشة رضي الله عنها، لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذهابها للمقبرة.
نعم، هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، وهي زيارة النساء للقبور، فمن العلم من منعها وقال إن الصحيح المنع، وتمسكوا بأحاديث منها لعن الله زائرات القبور، وفي حديث، وهذا الحديث في إسناده مقال يعني فيه ضعف في بعض أسانيده، واللفظ الثاني للحديث لعن الله زوارات القبور، هذا يختلف عن الأول أن فيه صيغة مبالغة، معناه المنع لم يرد للزائرة بشكل قليل، وإنما المنع لمن تكثر ذلك على هذا اللفظ زوارات، فتمنع الكثرة مثل كل أسبوع كل 3 أيام فتمنع على هذا اللفظ. فأصحاب القول الأول تمسكوا بهذه الأحاديث وقالوا ما ورد من أحاديث الزيارة التي جوزها هذه كانت في أول الأمر ثم نسخت بمثل هذا، أو أن هذه حوادث أعيان لا عموم لها ولا يدل على مثلا دائما الزيارة للمقبرة. القول الثاني الجواز بشرط لا تأتي بمحظور، لا ترتكب أخطاء، إذا ذهبت خاصة الميت القريب قد لا تتحمل المرأة فتبكي هناك، أو تخرج منها ألفاظ أو تصرفات مخالفة للشرع، فجوزوا بشرط لا يصدر مثل هذا المحظور، وأن لا يكون في الزيارة شد للرحال بالسفر، إنما تكون مقبرة البلد، وأن تكون الغاية الأساسية من ذلك أن تتعظ المرأة وتتذكر. هذا هو القول الثاني، واستدلوا بمثل هذه الأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على قبر لولد لها، فقال لها: يا أمة الله اتقي الله واصبري. فحينئذ صب، قالت له: إليك عني لم تصب مصيبتي. فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت له، خافت، ذهبت معتذرة. فقال، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية: لم تجد لي بواب. فاعتذرت أنها لم تعرفه، فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فقالوا: لم ينكر عليها، لكن أنكر عليها البكاء على القبر وارتكاب الأخطاء عليه. أما حديث عائشة فواضح، كانت ليلتها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فخشيت أنه ذهب لإحدى زوجاته فتبعته، فوجدته قد ذهب إلى البقيع. فلما عاد جرت فتبعها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليها وجدها عليه الصلاة والسلام يعني تتنهد. الإنسان لما يجري طبيعة الحال يحدث في نفسه ارتفاع ونزول. فقال لها: ما لك يا عائش، حشي رابية. طبعا عائش نوع من الترخيم، يعني يدلعها، يعني ما عليك يا عائش. قالت: لا شيء. قال: لا تخبريني أو لا يخبرني لطيف الخبير. فأخبرته أنها غارت عليه وتبعته. فقال لها: أنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قالت: نعم. لأن كانت بحجابها رضي الله عنها الكامل. فقال: ظن أنت أن يحيف الله ورسوله عليك، يعني ظنين أن ليلتك سأذهب لغيرك، هذا لا يكون مني، أنا ليس من خلقي وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءني جبريل وأخبرني أن أستغفر لأهل البقيع صلى الله عليه وسلم. أمره أن يذهب ويستغفر لأهل البقيع. فحينئذ هنا موضع الشاهد، قالت له: ما أقول يا رسول الله، يعني ما أقول إذا أنا أيضا ذهبت، كيف أقول لهم؟ قال: قولي: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أو السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فهذا معناه، قالوا أنه جوز لها الزيارة. أصحاب القول الأول قالوا هذا في الأول، وأصحاب القول الثاني قالوا هذا باق. لكن السؤال المهم الآن، ما هو الغاية، أو ما هي الغاية من زيارة المرأة للقبور؟ إن كان الغاية للاتعاظ والعظة والعبرة، ولن تأتي بمحظور وارتكاب محظورات، فعلى القول الثاني يجوز. أما إن كان لها ميت قريب، الولد أو الأب، ستذهب هناك لتبكي وتأتي بمحظورات، فلا تذهب، لأن ليس هذا الغاية من زيارة القبور. لذلك عائشة تقول: ما أقول لهم، يعني كيف أستغفر لهم؟ فلا تذهب إذا لا تستطيع. ولأن الدعاء للميت لا يشترط أن يكون عند القبر، بل الدعاء في السجود قيام الليل هو الأفضل، ينفع الميت. وإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فالله أعلم، إن كانت زيارة للعظة ممكن، أما لبكاء أو ارتكاب محظورات شرعية فحينئذ لا تذهب، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.